الحصون تنير الدرب للخلق يقص الله في القرآن لنا الأخبار بالحق لكي تسمو مداركنا ونبني دولة الحق فكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق فكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. أما بعد، فإننا في القصص الحق نستمع إلى الحق جل جلاله وهو يتلو علينا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قصص خلق أبينا آدم وما جرى له في تلك الحياة من آيات وتكريمات من رب الأرض والسماوات. يقول جل جلاله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يذكر الحق تبارك وتعالى تكريما رابعا في هذه الآية للإنسان وبني آدم أجمعين في أن جعل أباهم آدم مسجودا له من قبل الملائكة. فقد ذكر الله تبارك وتعالى تخصيصه بالخلافة ثم تخصيصه بالعلم ثم بلوغه في العلم إلى حد ومستوى كان فيه معلما للملائكة ومفيدا لهم وشيخا لهم. ويذكر الآن ما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم هذا تكريما وتعظيما وإجلالا. وفي هذا بيان قرآني واضح أن تكريم من كرم الله وتعظيم من عظم الله وإجلال من أجل الله من جملة الإيمان بالله وعمل المؤمنين بالله ومن جملة المرضيات عند الله تبارك وتعالى. ثم نعلم أن الله تبارك وتعالى أمر الملائكة أن تعبر عن تكريم آدم وتعظيمه بالسجود له، وهذا السجود كان للتعبير عن التعظيم والإجلال جائزا ومشروعا في شرائع الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما في شريعة نبينا فلا يجوز السجود لغير الله قطعا. إذا علمنا ذلك علمنا أيضا من القرآن أن مطلق السجود لا يكون عبادة بلا ريب ولا شك. فمن ذا يقول إن الله أمر الملائكة أن تعبد آدم؟ حاشا لله وملائكته المعصومين الكرام. إذن فمطلق السجود ومجرد السجود لا يكون في حد ذاته عبادة، إنما يكون عبادة للمسجود له عند اعتقاد الساجد أن هذا المسجود له إله ورب له خصوصية الألوهية والربوبية. فذلك الاعتقاد هو العبادة، وعبادة غير الله لا تجوز بحال من الأحوال. فالسجود للشيء لتعظيمه وتكريمه كسجودنا إلى الكعبة تكريما لها بعيدا عن عبادتها، حاشا الله أن يعبد معه كعبة أو سواه. فكما أن الصلاة إلى الكعبة فرض علينا بعيد عن عبادة الكعبة، فكذلك السجود على وجه الإكرام والتحية في الشرائع السابقة وسجود الملائكة لآدم أيضا من هذا القبيل تكريم وتعظيم بعيد جدا عن أن يكون فيه شيء من العبادة، بل الآمر بالسجود هو الله، والقيام بالسجود امتثال لأمر الله، فهو عبادة لله وتعظيم لآدم بتكريم الله وأمر الله تبارك وتعالى في علاه. رفض السجود لآدم من قبل من أمر أن يسجد له معصية، ولكن تجاوز مجرد الترك والرفض للسجود إلى الاعتراض على الآمر وهو الله كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فصار معلوم شأن السجود الذي أمر الله به الملائكة أنه تعظيم وإجلال، وقد كان جائزا في الشرائع السابقة كما يصرح القرآن. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم يسجد لابنه الكريم. آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا أبواه وإخوته الأحد عشر، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل فيما قال في أول السورة إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فلما سجد له أبوه وأمه والأحد عشر إخوانه قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. فعلمنا يقينا وقطعا أنه ليس نفس السجود لشيء عبادة، وقد يكون السجود لشيء تعظيما له. ولما رجع سيدنا معاذ من الشام قال لسيدنا رسول الله إني رأيت في الشام يسجدون لملوكهم وساقفتهم ونحن أحق أن نسجد لك، فقال صلى الله عليه وسلم لا، لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي ذلك بيان شاف أن نفس السجود لا يكون عبادة، ولكن حيث أذن الله وشرع وأمر يكون عبادة لله لا للمسجود له غير الله كآدم ولا ويوسف عليهم السلام ولا غيرهم على سبيل التحية والإكرام. إذن فإنما عبادة الشيء هو اعتقاد في العابد أما نحو ذاك الشيء أنه إله وأنه رب، هذا أمر. الأمر الثاني في شريعتنا السجود لغير الله حرام، وإذا قلنا أنه حرام لا نخلط بينه وبين العبادة لنقول إنه إشراك بالله وكفر به، حتى ينبئ الساجد أنه فعل ذلك معتقدا ألوهية أو ربوبية في المسجد له غير الله، فذلك هو الشرك والكفر بلا ريب ولا شك. وقلنا يعني واذكر يا محمد إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ولكن هذا الأمر بالسجود هل كان بعد أن تم خلق آدم وسكن الجنة وعلم الأسماء وحاور الملائكة؟ لا، السجود قبل سكنه الجنة وقبل أن يعلم الأسماء ويحاور الملائكة ويعلمهم مما علمه الله تبارك وتعالى، كما نصت على ذلك آيات يقول جل جلاله في خطابه للملائكة: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يقول الملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وفي هذا أن الله تعالى اختبرهم بالسجود والتعظيم والإكرام لهذا المخلوق قبل أن يعلموا شيئا عن علم هذا المخلوق ولا عن خصوصيته ولا عن مزاياه، ليكون ذلك أقوى وأقوم في العبودية لله تبارك وتعالى، وليعلموا أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فليس يملك أحد خزائن فضل الله وتكريمه من يشاء وتفضيله من يشاء، كما قال تعالى ردا على أوهام أهل الكتاب الذين فيهم من توهم أن التفضيل عند الله والمكرمة لا تكون إلا لهم وأنهم الأحق بها من غيرهم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فكذلك يقص الله علينا هذه القصة لنأخذ عبرتنا، حتى الملائكة في السماوات العلى يمكن أن يفضل الله عليهم من شاء ويميز عنهم من شاء ويأمرهم بالتكريم والإجلال لمن شاء من خلقه، وعليهم أن يطيعوا ولو لم يعرفوا خصوصية ذلك المكرم ولا مزاياه. فإن الله تبارك وتعالى قال لهم: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فقعوا له ساجدين، وقول فقعوا بيان أن السجود لم يكن مجرد انحناء، وأن وقوع كالسجود المعهود على الأرض بوضع الجبهة على الأرض. فقعوا له ساجدين، ولا يستعمل مثل هذا اللفظ في مجرد الانحناء، ولكن قع وصولا إلى الأرض بجبهتك. فقعوا له ساجدين، فقعوا له ساجدين أي تصل إلى القاع، تقع على الأرض أو على المكان المنخفض ما يلي رجلك، فقعوا له ساجدين. فعلم بهذا أن الله أمر الملائكة أن تسجد لآدم، والملائكة على عمومها، والقول بأنهم بعض الملائكة أو مخصوصون منهم يحتاج إلى تصريح في ذلك من نص لا نجده. إذن فعموم الملائكة هم الذين أمروا بالسجود لآدم، يؤكد ذلك ما قال في الآية الأخرى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. وهل إبليس من الملائكة؟ سجد الملائكة إلا إبليس، فإنه في هذه اللغة التي نزل بها القرآن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه وقد لا يكون، وبذلك قام استثناء منقطع واستثناء متصل. وقالوا في الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، ويمثل أهل اللغة لذلك فيقولون: قام القوم أي من الرجال والناس إلا حمارا. الحمار ليس من القوم ولكنه يستثنى بهذه الصورة. فكذلك هل الاستثناء هنا منقطع لأن إبليس ليس من الملائكة؟ نقول نعم، قد نصت الآيات أن إبليس كان من الجن كما ذكر ذلك في سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وفيه أنه إنما قام بهذا العناد والإباء والمعصية لأنه ليس من الجنس المعصومين، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي علة فسقه وحيثية فسقه أنه ليس من هذه الزمرة المختارة التي اختار الله لهم العصمة عليهم سلام الله. فعلمنا بذلك تكريمة لنا أننا أبناء من أمر الله الملائكة أن تسجد له، فكيف نتعامل مع هذا الآمر يا بني آدم؟ ذلك ما يجب أن نتنبه له، وأن نقبل كرامة الله، فنكرم أنفسنا بتقواه، ونكرم أنفسنا باجتناب معاصيه وبالعمل بطاعته جل جلاله وتعالى في علاه. تأمل: وإذ قلنا اذكر يا محمد وذكر أمتك، إذ قلنا حين قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ممتثلين لأمر الله. وفيه أن التسابق عند العقلاء منا معشر أهل الإيمان بالتنفيذ لأمر الله والمسارعة لامتثاله، وإن كان ثقيلا على النفس وإن كان فيه إكرام للغير من دون أن نعرف حيثيات كرمه ومكانه، عبودية لله تعالى. فسجدوا إلا إبليس أبى فكان عاصيا واستكبر فبالغ في المعصية وكان من الكافرين، اعترض على الله: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فصار بذلك متخطيا حدود المعصية إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فبرز عليه ما علم الله منه في الأزل من ذلك الكبر وذلك الكفر الذي يصير إليه ويستمر عليه والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثبت الله قلوبنا على العبودية له، ورزقنا الاعتبار بالقصص الحق لنكون مخلصين لإلهنا الحق، مقبلين بكلياتنا عليه، متأدبين معه في شؤوننا كلها. إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
وفي الآيات كم قصص تنير الدرب للخلق، يقص الله في القرآن لنا الأخبار بالحق، لكي تسمو مداركنا ونبني دولة الحق. فكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق، فكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق.